الوحدة السادسة عشرة الحجب. أخي الطالب، يتوقع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن: واحد، تبين المراد بالحجب. اثنان، تدرك أهمية معرفة أحكام الحجب. ثلاثة، تذكر أقسام الحجب. أربعة، تعدد قواعد حجب الحرمان. خمسة، تتمكن من القسمة الأولية للمسائل المتضمنة للحجب. الصفحة 78 بعد 200. الحجب. تعريف الحجب: الحجب لغة المنع، ومنه قيل للستر حجابا لأنه يمنع المشاهدة، وقيل للبواب حاجب لأنه يمنع من الدخول. الحجب اصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه. أهمية معرفة باب الحجب: معرفة باب الحجب مهمة لطالب هذا العلم، لأن ثمرة علم الفرائض إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ومن لا يعرف باب الحجب قد يخطئ فيورث من لا يستحق الإرث ويحرم من يستحقه. ولهذا قال بعض العلماء: لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض. أقسام الحجب: ينقسم الحجب إلى قسمين: القسم الأول حجب الأوصاف، القسم الثاني حجب الأشخاص. الأول حجب الأوصاف، وهو أن يتصف الوارث بمانع من موارع الإرث الثلاثة: الرق أو القتل أو اختلاف الدين. وهذا النوع من الحجب يمكن أن يدخل على جميع الورثة، والمحجوب بوصف لا يحجب غيره من الورثة فوجوده كعدمه. القسم الثاني حجب الأشخاص، وهو منع الوارث من الإرث كله أو بعضه بشخص لا بوصف، والمحجوب بشخص قد يحجب غيره حجب نقصان، كالإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأبي. أنواع حجب الأشخاص: لأن حجب الأوصاف كما ذكرنا وجوده كعدمه. حجب الأشخاص نوعان هما: النوع الأول حجب الحرمان، وهو منع الوارث من إرثه بالكلية، وله قواعد. قواعد حجب الحرمان ذكر هنا ثلاث قواعد: القاعدة الأولى، جميع الورثة يمكن أن يحجبوا حجب حرمان ما عدا الوالدين، الأب والأم، والولدين، الابن والبنت، والزوجين، الزوج والزوجة. القاعدة الثانية، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. حاشية: ذكر ابن رجب في قواعده في الصفحة 20 و300 هذه القاعدة على وجه آخر فقال: من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه سقط به، وإن أدلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به. وهو أيضا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر مجموع الفتاوى في الجزء 31 في الصفحة 54 بعد 300، وانتهت الحاشية. لازلنا مع القاعدة الثانية من قواعد حجب الحرمان بعد أن انتهينا من الأولى، وهي أن جميع الورثة يمكن أن يحجبوا حجب حرمان عدا الوالدين والولدين والزوجين، ونقصد بالولدين الابن والبنت. القاعدة الثانية، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. مثال: واحد، ابن الابن مدل بالابن، فإذا اجتمع معه في مسألة حجبه الابن من الميراث. اثنان، الجد مدل بالأبي، فإذا اجتمع معه في مسألة حجبه الأب من الميراث. ويستثنى من ذلك صنفان: ألف، ولد الأم ذكرا كان أو أنثى يدلي بالأم ومع ذلك يرث مع وجودها. باء، الجدة أم الأب تدلي بالأبي ومع ذلك ترث مع وجوده. القاعدة الثالثة، الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم الثلاثة: أصول وفروع وحواشي. جدول في الصفحة 80 بعد 200 مقسم. القائمة الأولى هي أرقام مسلسلة أو متسلسلة من 1 إلى 16. القائمة التي بعدها المحجوب من هو يعني؟ ثم من يحجبه؟ من الذي يحجب هذا المحجوب؟ واحد ابن الابن يحجبه مين؟ الابن اللي هو ابوه يعني. اثنان ابن الابن الذي هو اعلى منه في الدرجة. اثنان بنت الابن من يحجبها؟ واحد الابن. اثنان ابن الابن الذي هو اعلى منها. ثلاثة وتسقط باستكمال البنات الثلثين ان لم يوجد معها من يعصبها. الجد يحجب بالأبي، وكل جد بعيد يحجب بالجد القريب. الجدة تحجب بالأم، وكل جدة بعيدة تحجب بالجدة القريب. الأخ لأم والأخت لأم من يحجبهما؟ الأب يحجبهما. الجد، الابن، البنت، ابن الابن وإن نزل، بنت الابن وإن نزل أبوها، كل هؤلاء يحجبون الأخ لأم والأخت لأم. طب الأخ الشقيق من يحجبه؟ الأب والجد والابن وابن الابن وإن نزل. أصول وفروع. الأخت الشقيقة من يحجبها؟ تحجب بمن يحجب الأخ الشقيق. نذكركم الأب والجد والابن وابن الابن وإن نزل، كما يحجبون الأخ الشقيق يحجبون الأخت الشقيقة. الأخ لأب وضعه يختلف هنا عن الأخ لأم، يحجب بمن يحجب الأخ الشقيق وبالأخ الشقيق، يعني يحجبه، يحجب الأخ لأب وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، تذكروا، وليس بالغير. الأخت لأب تحجب بمن يحجب الأخ لأب، الحالة السابقة يعني، وتسقط باستكمال الأخوات الشقائق الثلثين إذا لم يوجد من يعصبها. نأتي لابن الأخ الشقيق وهو الرقم 10 هنا في التسلسل. يحجب بمن يحجب الأخ لأب وبالأخ لأب، يحجب ابن الأخ الشقيق وبالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير. ابن الأخ لأب يحجب بمن يحجب ابن الأخ الشقيق وبابن الأخ الشقيق. العم الشقيق الرقم 12 من يحجبه؟ يحجب بمن يحجب ابن الأخ لأب وبابن الأخ لأب نفسه. 13 العم لأب يحجب بمن يحجب العم الشقيق وبالعم الشقيق. 14 ابن العم الشقيق يحجب بمن يحجب العم لأب وبالعم لأب. 15 ابن العم لأب يحجب بمن يحجب ابن العم الشقيق وبابن العم الشقيق. شجرة مركبة فوق بعضها، يعني بناء على ما سبق، بناء على ما سبق. 16 المعتق والمعتقة من يحجبهم؟ جميع العصبة. النوع الثاني حجب النقصان. تذكرون ما سبق كان حجب الحرمان، هنا حجب النقصان، والكلام ليس عن الحجب حجب الأوصاف بل حجب ليش الأشخاص. حجب النقصان وهو منع الوارث من أوفر حظيه وهو يأتي على جميع الورثة. أقسام حجب النقصان، ينقسم حجب النقصان إلى قسمين. الأول حجب نقصان سببه الانتقال وله أنواع أربعة، والثاني حجب نقصان سببه الازدحام وله أنواع ثلاثة. إذن بسبب الانتقال أو بسبب الازدحام. الانتقال أربع أنواع والازدحام إيه؟ ثلاثة أنواع. نأتي إلى حجب نقصان سببه الانتقال. واحد الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، مثل انتقال الأم من الإرث بالثلث إلى الإرث بالسدس عند وجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة. اثنان الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، مثل انتقال الأخت الشقيقة من النصف إلى الإرث بالتعصيب عصبة بالغير مع أخيها الشقيق. ثلاثة الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، مثل انتقال الأب من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض مع وجود الفرع الوارث الذكر. أربعة الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، مثل انتقال الأخت لأب من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير. القسم الثاني حجب نقصان سببه الازدحام وهو ثلاثة أنواع. واحد الازدحام في الفرض،
في الفرض، الازدحام في التعصيب، ازدحام الفروض في المسألة. واحد، الازدحام في الفرض، لازلنا مع أقسام حجب النقصان، انتهينا من القسم الأول الذي سببه الانتقال وذكرنا الأنواع الأربعة، الانتقال من كذا لكذا لكذا، والآن مع حجب النقصان بسبب الازدحام وأنواعه الثلاثة. واحد، الازدحام في الفرض، مثال اجتماع بنتين فأكثر في الثلثين، فإن الثلثين فرض البنتين فأكثر، فكلما زاد عدد البنات قل نصيب الواحدة منهن، حيث يشتركن في الثلثين مهما كان عددهن حتى لو بلغن 10 بنات. اثنان، الازدحام في التعصيب، مثل ما لو توفي شخص عن ابنين فأكثر، فإنهما يشتركان في جميع المال، وكلما زاد عددهم نقص نصيب كل واحد منهم، وهذا الذي نعنيه بالازدحام يا شباب. ثلاثة، ازدحام الفروض في المسألة، وسيأتي بحث ذلك في مسائل العول إن شاء الله تعالى. الصفحة 82 بعد 200، تقويم هذه الوحدة، وحدة الحجب. السؤال الأول، عرف الحجب وبين أهميته. الثاني، اذكر أقسام الحجب وعرف كل قسم. الثالث، أجب بوضع علامة صحيح أو خطأ أمام العبارات التالية مع تصحيح الخطأ. ألف، المحجوب بوصف قد يحجب غيره من الورثة، صحيح أم خطأ؟ باء، انتبه، بوصف وليس بالأشخاص. المحجوب بشخص قد يحجب غيره حجب حرمان. جيم، الجدة أم الأب ترث مع وجود الأب. دال، حجب الحرمان يرد على جميع الورثة. ها، لا يرث ابن تاني. ها، لا يرث ابن الأخ لأب مع وجود ابن الأخ الشقيق. السؤال الرابع، ينقسم حجب النقصان إلى قسمين، اذكرهما مع التمثيل لكل قسم بمثال واحد. الصفحة 83 بعد 200، الوحدة 17، التأصيل. رسم هنا مربعات لتقسيم وراثي زوجة أم بنت عم، يعني واحد توفي عن زوجة وأم وبنت وعم. إذا كان للزوجة إيش؟ لما نقول تؤصل المسألة، تذكرون حين قلنا تؤصل المسألة من 6، من 12، من 24 وهكذا، هنا يفصلها كيف؟ يبسطها، وهي بسيطة جدا. إذا قلنا إن للزوجة في هذا المثال مثلا الثمن، ولأمه السدس، ولبنته النصف، ولعمه هكذا وهكذا، كيف يكون تأصيل المسألة؟ قال إذا كان للأم السدس وللبنت النصف، البنت النصف، الأم السدس، والزوجة الثمن، كل هذا فروض المسألة، هذه هي الفروض. فإذا جمعناها جميعا وأصلنا المسألة فجعلناها من 24، يسمى هذا أصل المسألة الذي على ضوئه يمكن تقسيم 24 هذه على إيه؟ نجد بسهولة الثمن للزوجة والسدس بدون أي إيش؟ إشكال حسابي. ثم إذا خرج للأم السدس وهو 4 من 24، فهذه هي سهامها، سهام الورث. إذن فهو تبسيط للتأصيل، أصل المسألة وسهام الورثة وفروض المسألة. أخي الطالب، يتوقع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن 1، تبين المراد بالتأصيل. 2، تعرف كيفية تأصيل المسائل. 3، تذكر أصول المسائل وأقسام مسائل الورثة. 4، تتمكن من حل المسائل حلا سليما. الصفحة 84 بعد 200، ونبدأ في الوحدة مباشرة. تعريف التأصيل، التأصيل تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.
تعريف الأصل. الأصل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. الفرق بين التأصيل والأصل: التأصيل هو الطريق إلى استخراج الأصل، فالتأصيل وسيلة والأصل ثمرة ونتيجة. لأجل ذلك تذكرون حين عند التعريف قلنا في التأصيل تحصيل أقل عدد، لكن عند تعريف الأصل قلنا أقل عدد. الفائدة من التأصيل ومعرفة أصول المسائل. الفائدة من التأصيل ومن ثم معرفة أصول المسائل تسهيل قسمة التركات. والمراد بقسمة التركات إعطاء كل وارث من التركة ما يستحقه شرعا. ولقسمة التركات طرق متعددة أفردها العلماء بالبحث تحت هذا العنوان. حاشية: من هذه الطرق أن تقسم التركة على أصل المسألة، والناتج نضربه في عدد أسهم كل وارث ليخرج ما يستحقه من التركة. مثال ذلك: لو توفي شخص عن زوجة وبنتين وعم وخلف 24,000 ريال، وهكذا. انتهت الحاشية. كيفية التأصيل: لا تخلو مسائل الورثة من 3 حالات. الحالة الأولى أي الثاني الحالة الأولى ألا يكون في المسألة فروض بأن يكون كلهم عصبة. الحالة الثانية أن يكون في المسألة فرض واحد. الحالة الثالثة أن يكون في المسألة أكثر من فرض. ليش قلنا كده تذكرون في بدايات الكلام عن الفرائض، علم الفرائض، قلنا الوراثة إما بالفرض أو بالتعصيب وهكذا. طيب، وبيان كيفية التأصيل في هذه الحالات فيما يلي: الصفحة 85 بعد 200. الحالة الأولى: كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة فروض بأن يكون كلهم عصبة. إذا كان الورثة كلهم عصبة فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، مفروضا فيها الذكر عن اثنين، ها؟ إذا كان معه أنثى. المثال الأول: توفي شخص عن 3 أبناء، فأصل المسألة 3 لكل واحد واحد. المثال الثاني: توفي شخص عن أخ شقيق و3 أخوات شقائق، فأصل المسألة 5 للأخ 2 لأنه عن أنثيين، وللأخوات 3 لكل واحدة واحد، فاعتبر هو ب2 وضم إلى أخواته شقيقاته 3، فصارت المسألة من كام؟ من 5. وهذا هو التأصيل، يأخذها من الأسهم 5 أو من الأقسام 5 أو من الأجزاء 5، يأخذ جزئين لأنه بأنثيين، وأخواته الشقيقات تأخذ كل واحدة منهن إيش؟ قسما واحدا أو جزءا واحدا مهما بلغ، يعني يتساوين. الحالة الثانية: كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد. إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد فأصل المسألة هو مقام ذلك الفرض، اللي هو الفرض الواحد. مثال: توفي شخص عن أم وأب، للأم 1/3 والباقي للأبي، فأصل المسألة 3، المقام تبع إيش؟ الفرض. المثال الثاني: توفي شخص عن زوجة وابن، للزوجة 1/3 وللابن الباقي، فأصل المسألة 8، اللي هو إيش؟ المقام تاع الفرض، لأنها لها 1/3، ومقام 1/3 واحد على 8 هو 8 ولا أبسط. الصفحة 86 بعد 200. الحالة الثالثة: كيفية التأصيل إذا كان في المسألة أكثر من فرض. ندخل في زيادة تبسط في الحساب، وهو ممتع إذا ركز الإنسان فيه بحول الله. إذا كان في المسألة أكثر من فرض فلاستخراج أصل المسألة طريقتان. الطريقة الأولى: النظر بين مقامات الفروض، اللي بنسميها في الحساب يا شباب توحيد المقامات، النظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، والحاصل هو أصل المسألة. النسب الأربع هي مماثلة، مداخلة، موافقة، مباينة. إيش المماثلة يا شباب؟
تساوي العددين أو الأعداد في المقدار مثل 3 و3 ومثل 4 و4 و4. وطريقة التأصيل حينئذ أن تأخذ أحد هذه الأعداد فتجعله أصل المسألة، مثل من توفي عن أم وأخت لأم، سدس وسدس زي بعض. مثال ذلك توفي شخص عن أم وأخت لأم وأخ شقيق للأم وأخ شقيق ثاني. مثال ذلك توفي شخص عن أم وأخت لأم وأخ شقيق، فللأم السدس وللأخت لأم السدس وللأخ الشقيق الباقي، فمقام كل من فرض الأم والأخت لأم 6، فهما متماثلان، فتأخذ أحدهما فتجعله أصل المسألة من 6. ثانيا المداخلة بقى لاختلافنا، أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر، واحد له سدس والثاني له ثلث، 6 تقسم على 3 بلا كسر فنأخذ الكبير. ثاني أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر مثل 6 و3 ومثل 8 و4 و2. وطريقة التأصيل حينئذ أن تأخذ أكبر العددين فتجعله أصل المسألة. مثال ذلك توفي شخص عن أخ لأم وأختين شقيقتين وعم، للأخ لأم السدس وللأختين شقيقتين الثلثان وللعم الباقي، فمقام فرض الأخ لأم 6 ومقام فرض الأختين الشقيقتين 3، وبين 6 و3 تداخل. لأجل ذلك قلنا إيش طريقة المداخلة، فتأخذ أكبرهما وهو 6 فتجعله أصل المسألة. الصفحة 87 بعد 200 الموافقة، أن يتفق العددان في القسمة على عدد آخر غير الواحد، لأن الجميع تنقسم على الواحد إلا الصفر فله قصة طويلة. أن يتفق العددان في القسمة على عدد آخر غير الواحد ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر مثل 6 و4. ما نقدر نقسم 6 على 4 يا شباب، لكن 6 و4 تقسم على عدد آخر. وطريقة التأصيل حينئذ أن تأخذ وفق أحد العددين وتضربه في كامل العدد الآخر، 6 × 4 = 24، والحاصل هو أصل المسألة. هذه واحدة، ممكن 12 تقبل على الاثنين. إيش هو الوفق اللي اتكلم عليه هنا؟ حاصل قسمة أحد العددين على العدد المتفق عليه. مثال ذلك توفي شخص عن زوج وأم وابن، للزوج الربع وللأم السدس وللابن الباقي. فلكي تعرف أصل المسألة اتبع الخطوات التالية: 1 استخرج العدد الذي يقبل كل واحد من العددين السدس والربع 6 و4، القسمة عليه بلا كسر وهو هنا 2، صح، 6 تقبل القسمة على 2 بلا كسر و4 تقبل القسمة على 2 بلا كسر. 2 استخرج وفق كل واحد من العددين وذلك بأن تقسم كل واحد منهما على العدد المتفق عليه، 6 تقسيم 2 بإيش 3 و4 تقسيم 2 بإيش 2. إذن وفق 6 3 ووفق 4 2. الخطوة الثالثة اضرب وفق أحد العددين في كامل العدد الآخر والحاصل هو أصل المسألة، فاضرب وفق 6 اللي هو 3 في العدد الآخر اللي هو 4 والحاصل هو أصل المسألة، 3 × 4 = 12. أو اضرب وفق 4 اللي هو 2 في العدد الآخر 6 والحاصل هو أصل المسألة، 2 × 6 = 12. هذا هو معنى الوفق، كنا ندرسها زمان ولا نعرف تعريف كلمة الوفق. رابعا المباينة، ألا يتفق العددان في جزء من الأجزاء، يعني 7 و8 ما يتفقون، لا ينقسموا على شيء غير الواحد طبعا، أو هي كل عددين متواليين غير الواحد والاثنين مثل 2 و3. وطريقة التأصيل حينئذ أن تضرب أحد العددين في العدد الآخر. مثال ذلك توفي شخص عن زوج وأم وعم، فللزوج النصف وللأم الثلث وللعم الباقي، فمقام النصف 2 ومقام الثلث 3، فتضرب أحدهما في الآخر والحاصل هو أصل المسألة، 2 × 3 = 6. وعلى كل يا شباب يصلح ما جرى في هنا في المباينة في النماذج الأخرى السابقة في الموافقة وغيرها، يصلح لكنه يكبر المسائل لا يبسطها. الصفحة 88 بعد 200. الطريقة الثانية إيجاد المضاعف المشترك الأصغر لمقامات الفروض والحاصل وأصل المسألة، وذلك بإرجاع الأعداد إلى عواملها الأولية، تحليل نسميه تحليل تذكرون، ثم ضرب هذه العوامل في بعضها والحاصل هو أصل المسألة. مثال ذلك: توفي شخص عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأم وعم، فللزوجة الربع وللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأم السدس وللعم الباقي. فلمعرفة أصل المسألة نتابع الخطوات التالية. طبعا عندنا ربع وعندنا نصف وعندنا سدس، ومحلوة العملية. أولا: حل المقامات الفروض وهي 4، 2، و6 إلى عواملها الأولية كما يلي: 4، 2، و6. الأربعة إيش؟ 2، 1، 1. الاثنين إيش؟ 1، 1، 1. 6 إيش؟ 3، 3، 1. والعوامل الأولية المشتركة ما بين الأولانيين كذا. طيب، ثانيا: اضرب هذه العوامل في بعضها لاستخراج المضاعف المشترك الأصغر والحاصل وأصل المسألة. 3 ضرب 2 يساوي 6 ضرب 2 يساوي 12. يعني 3 ضرب 2 يساوي 6 ضرب 2 يساوي 12. فالمضاعف المشترك الأصغر هو 12 وهو أصل المسألة. قضايا التحليل يا شباب. هنا حطها في جداول وكأن حاولت قدر الإمكان أن أبسطها وأشرحها حتى لا تحتاج إلى من يعيد ذلك. زوجة وأخت شقيقة وأخت لأم وعم، ربع، نصف، سدس والعم الباقي. أصل المسألة 12 بعد ما حللنا العوامل وضربناها في بعضها، فصار الربع للزوجة وهو 3 من 12 طبعا، الأخت الشقيقة النصف وهو 6 من 12 طبعا، والأخت لأم السدس 12 وهي 2، والعم الباقي بعد ما جمعنا 3 و6 و2 11، باقي من 12 واحد يأخذها العم. أصول المسائل 7 هي 2، 3، 4، 6، 8، 12، و24. هذه أصول المسائل. انتهينا من الصفحة 88 بعد 200، وسنبدأ في 89 بعد 200 أقسام مسائل الورثة. الصفحة 89 و200 أقسام مسائل الورثة. تنقسم مسائل الورثة بالنظر إلى مساواة فروض المسألة لأصلها أو نقصها عنه أو زيادتها عليه إلى 3 أقسام. القسم الأول: المسألة العادلة، وهي التي تساوت سهام فروضها مع أصل المسألة. مثال: الوفاة عن زوج وأخت شقيقة، مجموع سهام الفروض 1+1=2، وهو يساوي أصل المسألة 2، فالمسألة إذن عادلة. لأجل ذلك سمينا بهذا القسم بالمسألة العادلة. القسم الثاني: المسألة الناقصة، وهي التي نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة. مثال: توفي عن زوجة وأخ لأم، لها الربع وله السدس، مجموع سهام الفروض 3+2 وهو علاقة الربع بالسدس، 5 وهو أقل من أصل المسألة 12، لأن أصل المسألة في التأصيل اللي شرحناه وبسطناه 12 طبعا، عشان 4 و6 هنا المقامين. فالمسألة إذا ناقصة وليست إيش؟ عادلة في التسمية والنوع يا شباب. القسم الثالث: المسألة العائلة، وهي التي زادت سهام فروضها على أصل المسألة. العادلة والناقصة لم تزد سهام الفروض على أصل المسألة، إما تساوت فصارت عادلة، وإما نقصت فصارت ناقصة. الآن العائلة وهي التي تزيد سهام الفروض على أصل المسألة. مثال: توفي عن أم
وأخوين لأم وأختين شقيقتين. الأم لها السدس والأخوان لأم لهما الثلث والأختان الشقيقتان لهما الثلثان. مجموع سهام الفروض 1 و2 و4، وهذه علاقة السدس بالثلث وبالثلثين، وهي 7، وهي أكثر من أصل المسألة الذي هو 6. فالمسألة إذن إيش؟ عائلة. الصفحة 90 بعد 200، التقويم. السؤال الأول: ما المراد بالأصل؟ وما المراد بالتأصيل؟ وما الفرق بينهما؟ الثاني: بين كيفية تأصيل مسائل الورثة في الحالات التالية مع التمثيل. ألف: إذا كان الورثة كلهم عصبة. باء: إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد. السؤال الثالث: من طرق تأصيل المسائل التأصيل باستعمال النسب الأربع، بين ما يلي. ألف: المراد بالمماثلة وكيفية التأصيل إذا كان بين الأعداد تماثل. باء: الموافقة وكيفية التأصيل إذا كان بين الأعداد توافق. السؤال الرابع: اذكر أصول المسائل. السؤال الخامس: ما المراد بالمسألة العادلة مع التمثيل؟ الصفحة 91 بعد 200، الوحدة 18، العول. أخي الطالب، يتوقع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن: 1- تبين المراد بالعول ووقوعه في المسائل الفرضية. 2- تذكر أقسام الأصول من حيث العول وعدمه. 3- تحل المسائل العائلة. 4- تمثل لأنواع الأصول العائلة. الصفحة 92 بعد 200، العول. تعريف العول: العول في اللغة يطلق على عدة معان، منها الزيادة والارتفاع، يقال عال المال إذا زاد وارتفع، ومنها الميل، يقال عال الميزان إذا مال. وفي الاصطلاح، العولة زيادة سهام فروض المسألة على أصلها. المسألة العائلة، تذكرون كان عندنا إيش في الوحدة السابقة؟ العادلة والناقصة والعائلة، ومن العائلة بدأت هذه الوحدة. أثر العول على الورثة: إذا حصل عول في المسألة فإنه ينقص نصيب كل وارث عما كان له لو لم يكن في المسألة عول. أقسام الأصول من حيث العول وعدمه: تنقسم أصول المسائل من حيث العول وعدمه إلى قسمين. القسم الأول: أصول لا تعول، وهي 4 أصول، 2-3 إذا كان الأصل، يعني 2-3-4-8. القسم الثاني: أصول تعول، وهي 3 أصول، 6-12-24. نهاية عول الأصول العائلة: أولا الأصل 6، لأن ذكرنا أن 6 و12 و24 تعول. طيب، أصل 6 يعول 4 مرات، فيعول إلى 7 وإلى 8 و9 و10. مثال عوله إلى 7: توفي عن زوج وأختين شقيقتين، توفيت عن زوج وأختين شقيقتين، للزوج النصف وللأختين الشقيقتين إيش؟ الثلثان. النصف والثلثان علاقتهما 3 و4، وهذه من 7، لكن أصل المسألة من 6. إذن نعول 6 إلى إيش؟ إلى 7. طيب، كيف نعولها إلى 8؟ توفيت عن زوج وأخت شقيقة وأختين لأم، للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأختين لأم الثلث. علاقة النصف بالنصف بالثلث 3-3-2، مجموعهم إيش؟ 8. إذن عولنا 6 إلى كام؟ 8. زيادة سهام الفروض على الأصل، تذكرون الاصطلاح. نتحول إلى الصفحة 93 بعد 200، كيف نعول الستة إلى التسعة؟ توفيت عن زوج وأختين لأب وأخوين لأم، للزوج النصف، للأختين لأب الثلثان، وللأخوين لأم الثلث، نصف وثلثان وثلث، إيش علاقتهم؟ ثلاثة أربعة اثنان، هذا مجموعهم تسعة، عولنا الستة إلى التسعة. كيف نعول إلى العشرة؟ توفيت عن زوج وأم وأختين شقيقتين وأختين لأم، للزوج النصف وللأم السدس وللأختين الشقيقتين الثلثان وللأختين لأم الثلث، علاقة النصف بالسدس بالثلثين بالثلث، ثلاثة إلى واحد إلى أربعة إلى اثنين، المجموع عشرة، عولنا الستة اللي هو أصل المسألة إلى عشرة. ثانيا، أصل اثنى عشر كيف نعوله؟ يعول ثلاث مرات، ستة عول إيش؟ إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، عول أربع مرات، أو له أربع حالات تعويل زيادة، يعول إلى كذا وكذا وكذا وكذا. أما 12 فيعول ثلاث مرات، إلى 13 و15 و17. كيف؟ مثال عوله إلى 13، توفيت عن زوج وأب وأم وبنت، للزوج الربع، للأب السدس، للأم السدس، للبنت النصف. علاقة الربع بالسدس بالسدس بالنصف، ثلاثة إلى اثنين إلى اثنين إلى ستة، مجموعهم ثلاثة عشر، إذن عولنا الاثناشر إلى ثلاثة. كيف نعول إلى خمسة عشر؟ توفيت عن زوج وجد وجدة وبنتين، للزوج الربع وللجد السدس وللجدة السدس وللبنتين الثلثان، علاقتهم مجموعها خمسة عشر، ثلاثة اثنين اثنين ثمانية، عولنا الاثناش لخمستاش. مثال عول الاثناش للسبعتاش، توفي عن زوجة وأم وأختين لأم وأربع أخوات شقيقات، للزوجة الربع وللأم السدس وللأختين لأم الثلث وللأخوات الشقيقات الأربع الثلثان، مجموعهم سبعتاش، عولنا الاثناش إلى سبعتاش. الصفحة الرابعة والتسعون بعد المئتين، نأتي إلى الأصل 24 وهو يعول مرة واحدة، فيعول إلى 27. توفي عن زوجة وأم وأب وبنتين، للزوجة الثمن وللأم السدس وللأب السدس وللبنتين الثلثان، وعلاقة الثمن بالسدس بالسدس بالثلثين، ثلاثة إلى أربعة إلى أربعة إلى ستة عشر، والمجموع سبعة وعشرون، إذن أربعة وعشرون يعول إلى سبعة وعشرين وهو مرة واحدة فقط. التقويم. السؤال الأول، ما المراد بالعول وما أثره على الورثة؟ السؤال الثاني، ما الأصول التي تعول وما نهاية عول كل أصل مع التمثيل لكل أصل عائل بمثال واحد؟ الصفحة الخامسة والتسعون بعد المئتين، الوحدة التاسعة عشرة، الرد، وهي الوحدة الأخيرة في هذا الكتاب إن شاء الله. أخي الطالب، يتوقع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن: واحد، تبين حقيقة الرد. اثنان، تعدد شروط الرد. ثلاثة، تعين من يرد عليهم. أربعة، توضح صفة العمل في مسائل الرد. خمسة، تحل مسائل الرد حلا سليما. الصفحة السادسة والتسعون بعد المئتين، الرد تعريفه. الرد لغة الإرجاع، اصطلاحا إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم على من يستحقه منهم. سبب الرد نقص سهام المسألة عن أصلها. تذكرون العول زيادة، الرد هنا سبب النقص، فهو ضد العول الذي هو زيادة سهام المسألة عن أصلها. أثر الرد زيادة في أنصباء الورثة، في حين كان العول أثر إيش؟ نقص، كل بحسبه. شروط الرد: يشترط للرد شرطان. واحد، ألا تستغرق الفروض المسألة، لأنها إذا استغرقت لم يبقى باق وحينئذ فلا رد. اثنان، عدم وجود أحد من العصبة، لأنه إذا وجد عاصب أخذ الباقي وحينئذ فلا رد. من يرد عليهم؟ يرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما. صفة العمل في مسائل الرد: إذا لم يكن مع أهل الرد أحد الزوجين، حاشية، أما إذا وجد مع أهل الرد أحد الزوجين فلذلك حالات تركناها اختصارا، انتهى. إذا لم يكن مع أهل الرد أحد الزوجين فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الموجود منهم شخصا واحدا، كما لو توفي شخص عن بنته فقط أو عن أخته فقط، وحينئذ فإنه يأخذ جميع المال فرضا وردا من غير حاجة إلى وضع مسألة. الحالة الثانية أن يكون الموجود منهم صنفا واحدا وليس شخصا واحدا، وحينئذ فإننا نجعل لهم مسألة ويكون أصلها من عدد رؤوسهم. الصفحة 97 بعد 200. نمثل: لو توفي شخص عن ثلاث بنات، مش بنت واحدة ولا أخت واحدة، طبعا مفيش زوجة هنا، فإننا نجعل لهن مسألة من أصل ثلاثة. ولو توفي عن أربع أخوات شقائق نجعل لهن مسألة من أصل أربعة. ولو توفي عن خمس أخوات لأب فإننا نجعل لهن مسألة من أصل خمسة. توفي عن ثلاث بنات ولا زوجة له، تذكروا، واحد واحد واحد. عن أربع أخوات شقيقات ولا زوجة له، واحد 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 واحد. عن خمس أخوات لأب، واحد 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 واحد. دي الحالة ليش الثانية. الحالة الثالثة أن يكون الموجود منهم أكثر من صنف، وطريقة العمل حينئذ باتباع الخطوات التالية: واحد، نعطي كل صاحب فرض فرضه ونؤصل المسألة كأنه لا رد فيها. اثنان، نجمع سهام الفروض والحاصل نجعله أصل مسألة الرد. توفي عن أم وأختين لأم، لها السدس ولهما الثلث، واحد واثنان. هنا زادت ستة وهي الأصل ثلاثة، فرضا وردا تأخذ الأم واحد، الأختان لأم تأخذان اثنين فرضا وردا، الفرض والرد. فالجدول الثاني، توفي عن بنت وبنت ابن، للبنت النصف، بنت لها النصف، تذكروا لا زوج له، توفيت. أو لا ترث بمعنى صح. للبنت النصف ولبنت الابن السدس، النصف والسدس ثلاثة إلى واحد، فرضا وردا للبنت ثلاثة ولبنت الابن واحد فرضا وردا. الصفحة 98 بعد 200. التقويم، وبه ينتهي الكتاب بحول الله. السؤال الأول: ما المراد بالرد وما سببه وما أثره على الورثة؟ السؤال الثاني: ما شروط الرد ومن هم أهل الرد؟ السؤال الثالث: كيف تقسم مسائل أهل الرد إذا كان الموجود منهم أكثر صنف؟ مثل لما تذكر. يقصد أكثر من صنف. نعيد السؤال الثالث. السؤال الثالث: كيف تقسم مسائل أهل الرد إذا كان الموجود منهم أكثر من صنف؟ مثل لما تذكر. السؤال الرابع: اقسم المسائل التالية، وذكر هنا 14 مسألة. واحد، ثلاثة أبناء. اثنان، زوجة وعم. ثلاثة، أم وأخ شقيق. أربعة، جدة وابن عم لأب. خمسة، أم وأخوان لأم وأخ لأب. ستة زوج وبنت ابن وابن عم شقيق. سبعة زوج وأم وثلاث أخوات شقائق. ثمانية زوجة وأم وبنت وبنتا ابن وأب. تسعة أم أختان شقيقتان أخوان لأم. عشرة زوج وأختان لأب. حادي عشر أم وبنت. ثاني عشر أخت شقيقة. ثالث عشر أخ لأم وأخت لأب. رابع عشر بنت وبنت ابن. وبنهاية الصفحة 98 بعد 200 ينتهي التسجيل لكتاب الفقه كاملا بفصليه الدراسيين الأول والثاني للصف الثاني الثانوي، وقرأه عليكم أحمد عزت. ونقرأ ملحوظة في نهاية الكتاب جديرة بالاهتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المعلم، أخي المشرف، أخي ولي الأمر، أخي الطالب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، يطيب لقسم العلوم الشرعية في الإدارة العامة للمناهج بالوزارة أن يتلقى ملحوظاتكم ومقترحاتكم على كتب العلوم الشرعية على العنوان التالي: 1 الهاتف المباشر 01-402-1095، 2 هاتف الوزارة 01-4046-666، أو 01-4042-888. التحويلات 2523-2524-2525-2535-2536. 3 الفاكس أو الناسوخ 01-4081297. 4 البريد الإلكتروني لقسم العلوم الشرعية runit@moe.gov.sa. الspelling runit@moe.gov.sa. 5 البوابة التعليمية للتطوير التربوي www.ed.edu.sa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.